أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي ميزان الأعمال. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في أحكام اللطف. انتهينا بحمد الله من بعض الأحكام التي ذكرها المصنف عندما قال من هذا المتن، عندما قال: ولا بد من المناسبة وإلا ترجح بلا مرجح بالنسبة إلى المنتسبين، يعني اللطف والملطوف فيه. قلنا عندنا مجموعة أحكام، يعني ذكر منها خمسة، ذكرنا الأول، الثاني وهو الذي لا يبلغ حد الإلجاء، صحيح، والثالث هو أن يعلم المكلف باللطف إما علما إجماليا أو علما تفصيليا. بقي عندنا حكمان. الحكم الرابع وهو قال الماتن: ويزيد اللطف على جهة الحسن. هذه المسألة تقدمت فيما تقدم، وقلنا بأن الفعل الحسن لا بد أن يكون الذي لطف الله به أو الملطوف فيه أن يكون حسن، ما يكون قبيح. لا يكون اللطف أصلا قبيح، لا يكون القبيح لطفا أصلا أساسا وأصلا، ويأتينا إن شاء الله. فنقول هكذا لابد أن يكون ماذا؟ حسنا في ذاته، هذا الملطوف به حسنا بذاته. مثلا افترض الصلاة بما هي صلاة حسنة، الصوم بما هو صوم حسن، كذا كذا حسن مثلا. هذا إذا قلنا لطف المحصل، مثلا لطف المقرب واضح الثواب العقاب كذا حسن. ولكن في اللطف المحصل تقريبا هذا يكون أميل اللطف المحصل، وفي التكليف الآن هذا اللطف المحصل أولا يكون حسن، هذا أولا، وثانيا أن يكون هناك وصف زائد على حسنه، مو فقط حسن بما هو حسن، هذا الحسن يكون واجبا مثلا في حق المكلف، هذا الشيء الحسن يكون مستحبا في مثلا في حق المكلف وما إلى ذلك، مثلا كما لو كان كما قلت واجبا كالفراض أو مندوبا كالنوافل. هذا إذا كان يعني لطفا في فعلنا نحن، الله لطف بنا في فعلنا عندما قال لنا صلي صم إلى غير ذلك، صل صلاة الليل، صل صلاة مثلا كذا المستحبة، صل صلاة أول الشهر مثلا وما إلى ذلك. هذا لابد أن يكون هذا الذي نفعله أولا حسنا في ذاته من جهة، وجهة ثانية ماذا؟ أن يكون فيه أمر زائد على حسنه كالوجوب والاستحباب. هذا من فعل الله سبحانه وتعالى، من فعلنا، من فعل الله سبحانه وتعالى. خب تقدم، وين تقدم؟ تقدم فيما تقدم في مسألة ماذا؟ على حسب طبعتي طبعا صفحة 351 عندما قال: والدليل على وجوب اللطف من الله أنه يحصل غرض المكلف، ولا هذا بالنسبة للطف المقرب طبعا، وكذلك اللطف المحصل لأنه يتوقف عليه مثلا كما قلت غرض المولى سبحانه وتعالى. ندل العقلي فيه شمولية لكلا هذين الأمرين حسب ما يظهر من العبارة. فبالتالي إذا اللطف من الله هو واجب عنه سبحانه وتعالى بالبيان الذي تقدم، هذا ما يمكن أن يقال في هذا المعنى. ولكن هنا يمكن أن نسجل ملاحظة مفيدة، وهو أن هل يكون المباح بما هو مباح؟ المباح حسن ولكن ليس له صفة زائدة، فقط إباحة. يعني مثلا فرضا صلاة حسنة لكن فيها صفة زائدة عليها وهي الوجوب مثلا، الصوم حسن في صفة الوجوب مثلا، صلاة الليل حسنة فيها صفة الزائد صفة الاستحباب أو صفة زائدة وهو الاستحباب، لكن المباحات بهم المباحات هي لا شك أنها حسنة، ولكن ما هو العنوان الذي ينطبق عليها؟ المباح خصوصا إذا أخذنا المباح بالمعنى الأعم، بالمعنى العام طبعا يشمل الجميع، إذا لاحظنا بالمعنى الأخاص هو هذا الكلام. يعني عندنا مباح بالمعنى الأعم يشمل حتى الأحكام الشرعية تسمى مباحة، بالمعنى الصلوات الواجبات هذه هم مباحة للإنسان لكن بنحو أعم، يعني اصطلاح بالمعنى الأعم. نعم هذا المباح بالمعنى يكون واجبا يكون مستحبا، ذاك شيء آخر. عندنا المباح بالمعنى الأخاص ترى مثلا أي شيء مثلا ترى شرب الماء بما هو ماء مثلا, هذا خب بما هو ماء إذا من دون طرو عنوان آخر لا يكون مستحبا لا يكون واجبا له, فليكن هو مباحا. مثلا السفر إلى البلد الفلاني إذا ما يكتنفه عنوان آخر كزيارة مؤمن أو زيارة مثلا مشهد مشرف أو كذا وما إلى ذلك لا يكون مستحبا, يقول هذا السفر مباح. واشترطوا الفقهاء هذا السفر المباح بالمعنى الأخص أن لا يقترب بالمعصية مثلا في مثلا خاصة في قضية القصر في الصلاة أو مشاكل ذلك. إذن إلى هنا نقول هكذا المباح بالمعنى العام هل يمكن المعنى الأخص معذرة المباح بالمعنى الأخص هل يمكن أن يكون ماذا يعني إن صح التعبير نجعل فيه عنوان زائد على إباحته مثلا ويكون لطفان أو لا يكون لطفان. هنا بعض المعلقين بعض المحشين من علمائنا المحققين هم قديما وحديثا أكدوا على هذه الحقيقة, وهو أن المباح بما هو حسن ما يكون لطف صحيح, ولكن يمكن أن يقال هنا يعني يمكن أنه هنا وجه لطف في المباحات. كيف نقول عندما يأتي الشارع المقدس ويقول بأننا عندنا عندكم مباحات كثيرة أنا أبحتها لكم, إحنا الآن إذا نقيس المباحات التي نفعلها مع الواجبات كذا الواجبات قليل بالنسبة للمباحات عندنا, كما نقول المحرمات قليلة بالنسبة للمباحات التي أباحها الله علينا, كما حين الله حرم علينا نوع من العصير نوعين من الشرب مثلا مسكر مثلا لكن أحل علينا ماذا ربما مئات العصيرات مئات المشروبات, حرم علينا نوع مثلا من السمك نوعين من السمك مثلا أنواع معينة لكن أباح لي عشرات أو مئات أنواع من اللحوم كذا. إذن هذا المباح للإنسان فيه لطف هم من الله سبحانه وتعالى ويكون مقرب لطاعة الله والبعد عن معصيته. من أي لحاظ؟ بلحاظ أن الشريعة تعطي عنوان السماحة, تعطيها عنوان ماذا؟ عدم التعقيد, عنوان أن بعثت كما يقول النبي صلى الله عليه وآله بعثت بالشريعة السمحاء, واضح؟ بعثت بالشريعة ماذا؟ السمحة وما إلى ذلك. هذه الشريعة السمحة تجعل المكلف في يسر وسهولة يتعامل. يقول الله سبحانه وتعالى أباح لي 100 شيء وحرم عليه افترض 10 أشياء, هذا دليل على أن الشريعة سهلة التطبيق يتشدني أصلا إلى أن ماذا أن أعتقد بها وأعتنقها وأتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من خلالها أبعد عن المعاصي. عكس لو كانت النتيجة عكسية, لو كانت المباحات للإنسان 10 والمحرمات 100 أو 90% طبيعي يصير إنسان ماذا في حالة من الضيق حالة من المضايع من أنصح التعبير الانكفاء حالة من عدم الاندفاع نحو هذه الشريعة تحرم عليه هذا وهذا وهذا تجعله في نوع من أنصح التعبير نوع من المحدودية في تصرفاته. فإذا وجود المباحات هي حسنة في ذاتها ونقول مع ذلك نقول لها وجه لطفي وهو أنها تساعد على ماذا على تقريب الناس إلى الدين إلى الإسلام, ولولا هذه المباحات الكثيرة التي حسنة في ذاتها ماذا بلا شك لما دخل كثير من الناس الإسلام وما شاكله ذلك. إذن هي لطف من الله ومقرب لدخول الناس إلى دين الإسلام وما إلى ذلك. وعلى هذا الأساس نحن فيما تقدم قلنا هذا المعنى الحسن أصلا عبرنا عنه بأنه عبارة عن ما ليس بقبيح فيشمل المباحات, ولكنه إما أنه نقول هكذا لا يشترط شيء وراء الحسن أو لا كما وضحنا أنه يشترط ووضحنا أن حتى المباح فيه حسن إن صح التعبير فيه هذه اللطفية الخاصة التي شرحناها. هذا تمام الكلام إين في هذا الأمر, واضح إن شاء الله المطلب. قال الماتن قال ويزيد اللطف على جهة الحسن, يعني يكون اللطف شيء وراء حسن الأشياء. أقول هذا الحكم الرابع وهو كون اللطف مشتملا على صفة زائدة على الحسن من كونه واجبا كالفرائض أو مندوبا كالنوافل، هذا هو من فعلنا كما أشرنا. وأما ما كان من فعله تعالى فقد بينا وجوبه في حكمته. اللي فعلنا هذا كما قلت يكون واجب في حقنا أو مستحب في حقنا كما أشرنا، لأن نفعله كواجب نفعله كمستحب، فهذا الوجوب والاستحباب شيء زائد على حسن الأشياء. وأما ما كان من فعله تعالى قد بينا، فقد بينا وجوبه في حكمته حسب الصبع، حسب ما ذكرنا مصدره. هذا المتن الأول. قال ويدخله التخير. هذا الحكم ويدخله التخير اللطف، هذا الحكم الخامس. هنا واضح طبعا اللطف إشارة إلى اللطف المحصل اللي هو كما أشرنا التكليف من اللطف المحصل، أشرنا فيما تقدم هذه الأحكام بعضها يعني مش ما جاءت من مسائل بعد بيان اللطف المحصل واللطف المقرب، قلنا من بعده يبدأ يتكلم عن أحكامهما بشكل أو بآخر. هنا واضح من العبارة والله والعلم حسب ما يظهر أنه المقصود من اللطف هنا اللطف المحصل، يتكلم عن التكليف. التكليف هو لطف محصل. زين سؤالنا، اللطف التكليف كلطف محصل هل يجب أن يكون معين أو لا حتى لو كان فيه تخير، بحيث أن الفائدة هنا وهنا وهنا والمكلف يكون مخير في اختيار أيهما؟ نقول هذا نعم لا إشكال في صحة التخير في اللطف. تكليف نفسه تكليف الآن هو اللطف المحصل، فالله سبحانه وتعالى عندما يكلفني مثلا، وهذا أمر واقع في الشريعة، عندما يقول بأن الإنسان الذي مثلا يفطر في شهر رمضان متعمدا، مسألة في محلها، هذا يجب عليه ماذا؟ ثلاثة أشياء. ماذا؟ عتق رقبة، إطعام 60 مسكين، صوم شهرين متتابعين. هذا الحكم، هذه الخصال الثلاث، هذه الكفارات الثلاث، هذه كلها في عرض واحد، والمكلف مختار أن يختار واحدة منها. هذا تكليف من الله، هذا التكليف ولطف محصل. لطف ماذا؟ محصل. هذا اللطف وقع فيه التخير بأن يكون هذا الخصلة فيها لطف، وهذا الخصلة الثانية فيها لطف، وهذا الأمر الثالث فيه لطف، وما إلى ذلك. فبالتالي هذا فيه الجهات المصالح موجودة. فلو مثلا ما قام بالأول مثلا، قال أنا لن أعتق رقبة مثلا، وقام بالثاني، الثاني يسد مسد ذاك ويحقق تلك المصالح ويحقق تلك الأمور وما إلى ذلك. هذا إذا اللطف في حقنا نحن، أن الله سبحانه وتعالى لطف بنا وجعل هذه الخصال الثلاث على نحو التخيير، ماذا تكشف عن أن اللطف في حقنا ليس بالضرورة أن يكون معينا، بل لا مانع أن يكون على نحو التخيير والبدل، هذا بدل وهذا، هذا بدل وهذا. واضح. أما من جهة حقه تعالى، يعني هل الله سبحانه وتعالى في الفعل التكويني الآن مثلا من جهة اللطفية، الله سبحانه وتعالى الآن لطف المحصل انتهينا منه، تعال معي الآن الله سبحانه وتعالى عندما يلطف بعبد من عباده لطف، بالنسبة لفعل الله سبحانه وتعالى يقول هذا نعم ممكن، كيف أن يكون الله يفعل فعلا وهذا الفعل له خيار آخر، له بديل آخر، ممكن هذا هم لطف وهذا لطف، فممكن الله سبحانه وتعالى يختار له هذا دون هذا. مثلا كما لو قال إن الله مثلا مقتضى لطفه أن يخلق ولد، أحظوا إياي أن يخلق ولدا بهذه فيكون لطفا لهذا، وقد يكون يخلق ولدا غير هذا الولد، هذا الولد ألف، قد يكون هذا لطفا، وقد يكون لا باء هم يكون لطفا، وهذا باء غير ألف، أجزاؤه غير، صورته غير، نقول لا مانع من ذلك. إذن في فعل الله سبحانه وتعالى في أثناء اللطف بأنه لا مانع أن الله يلطف بعبده بإعطاه هذا الولد أو ذاك الولد. يعني ما هي النكتة فقط؟ النكتة هو هذا، أنه سواء في فعلنا نحن ما يصدر علينا أو في فعل الله سبحانه وتعالى لا مانع أن يكون هناك ماذا؟ تخيير. وين؟ في اللطف نفسه. اللطف لا يقتضي التعيين، بل لا مانع أن يكون فيه ماذا؟ تخير. بالتالي لا يجب أحد الفعلين بعينه، بل يكون حكمه حكم الواجب وخيار، هذا واجب وهذا واجب وهذا واجب، يختار هذا على هذا، يختار هذا على هذا، وما شاكل ذلك. هذا تقريبا ما يمكن أن يقال في هذا المطلب. قال ويدخله التخيير. أقول هذا هو الحكم الخامس، وهو أن اللطف لا يجب أن يكون معينا، بل يجوز أن يدخله التخيير، بأن يكون كل واحد من الفعلين قد اشتمل على جهة من المصلحة المطلوبة من الآخر. هذا الفعل الأول فيه مصلحة، والفعل الثاني فيها المصلحة المطلوبة، فلو لم يأتي بهذا وأتى بذاك تحققت المصلحة، ولو عكس أن تتحقق المصلحة، هذا مقصودة. يقول فيكون لطف في حقي أنا فعلت فتحقق اللطف بعد. هذا هو الحكم الخامس، وهو أن اللطف لا يجب أن يكون معينا، بل يجوز أن يدخله التخيير، بأن يكون كل واحد من الفعلين قد اشتمل على جهة من المصلحة المطلوبة من الآخر، فيقوم مقامه ويسد مسده. أما في حقنا واضح، فكما في الكفارات عتق وطعام 60 مسكين وصيام شهرين، أما في حقنا فكما في الكفارات الثلاث، وأما في حقه تعالى فلجواز أن يخلق لزيد ولدا يكون لطفا. يعني هذا فعلي أنا، اللي فعلي حقي، يعني مقصودة فعلي أنا الآن أختار هذا أو هذا أو هذا، أنا نفسه في اللطف أستطيع أن أختار هذا الفعل أو هذا الفعل، وكليهما فيهم لطف. بالنسبة لي حق الله، يعني الله ممكن الله أن يخلق هذا وهذا وهذا، عرفتم؟ يعني في فعل، في حق، يعني في فعلنا، يعني لأني أنا سوف أستفيد من هذا اللطف فأفعله. هذا لما يقول في حقنا. قال أما في حقنا فكما في الكفارات الثلاث، وأما في حقه تعالى فلجواز أن يخلق لزيد ولدا يكون لطفا له، وإن كان يجوز حصول اللطفية بخلق ولد غير ذلك الولد. لاحظ، يعني في فعل الله، يعني كما أنا الآن مخير أختار في فعلي أمارس إرادتي أن أختار هذه الخصلة على هذه الخصلة، وكلها فيها لطف. إذن اللطف لا يقتضي التعيين، لو كان يقتضي التعيين لكان في أحدهما دون الاثنين مثلا، دون الخصلتين. بينما هذا يكشف عن أن اللطف إذا أختار هذا أو هذا أو هذا، يكشف أن اللطف ماذا وياي؟ أحسنتم، على نحو التخيل لا على نحو التعيين. نفس الشيء في فعل الله سبحانه وتعالى، الله الآن بيلطف بولد مثلا، هل يقتضي أنه فقط هذا بهذا الولد بهذه الصورة؟ يقول لا، قد يكون بهذا ويكون بغيره، لا يقتضي التعيين. الآن يسمي هذا لطف بهذا المعنى. وأما في حقه تعالى فلجواز أن يخلق لزيد ولدا يكون لطفا له، وإن كان يجوز ماذا؟ وإن كان يجوز حصول ماذا؟ لطفية بخلق ولد غير ذلك الولد، من أجزاء غير أجزاء الولد الأول، وعلى صورة غير صورته، وحينئذ لا يجب أحد الفعلين بعينه، بل يكون حكمه حكم الواجب المخيار، مثل الخصال الثلاث. إذن في فعلنا وفي فعل الله سبحانه وتعالى مع لا إشكال في أن يكون اللطف ماذا؟ يمكن فيه التخيير، ولا يقتضي ولا يلزم أن يكون على نحو التعيين. هذا خلاصة ما يريد أن يقول، ما يريده قوله، ما يعني ما يريد قوله. قال ويدخله التخيير. الآن المسألة الأخرى، قال ويشترط حسن البدلين، هذا عطف على ما تقدم. حاصلها يريد أن يقول هكذا، اللطف لما ذكر أن اللطف يجوز يدخله التخيير ذكر شرط، وهو أن كل لطفين وياي هذا كل لطف من البدلين، مثلا افترض بين العتق وصام شهرين متتابعين مثلا، نقول لماذا قال بدلين؟ أولا قال بدلين أو ثلاثة أبدال مثلا، خلنا على البدلين، نقول بأنه لأنه لا يوجد شيء أولي وشيء ثاني، كلاهما هذا بدل وهذا وهذا بدل وهذا، لأن ما في هذا البدل أولى من ذاك البدل، ما دام هذا فيه لطف وهذا فيه لطفان، هذا ماذا يقتضي؟ يقتضي أنهما فعلا بدلين. يعني شلون بدلين؟ يعني هذا بدل وهذا وهذا بدل وهذا، ما موجود يعني شيء أول هذا وإن لم تستطع فذاك مثلا. احنا في مثل خصال التخير، مو الخصال اللي على نحو مثلا التعيين وما استطعت هذا عليك بالأمر الآخر، لا، احنا في هذه النقطة. إذن اطلق على كل واحد منهما اسم البدل بالنظر إلى صاحبه، لأنه ليس واحد بالأصالة والثاني بالتبع، واضح؟ الشرط أن يكون بشترط أن يكون في كلا البدلين أو الأبدال الثلاثة أو ما شاكل ذلك، ماذا؟ كون كل واحد منهما حسنا، أن يكون هذا البدل حسن وهذا البدل حسن، بحيث أنه ما يكون فيه وجه قبح، بحيث أنه ما يكون فيه ماذا؟ وجه قبح، ملتفتين، بحيث أنه ما يكون فيه وجه قبح. نعم، هناك مسألة، هذا الشرط الخامس الذي أو هذا الشرط الذي ذكرناه، وهو أن يكون ماذا وياي؟ أن يكون في بحيث أنه يكون كلا البدلين حسن وليس فيه وجه قبح، هذا ما اتفقت عليه العدلية. المعتزلة ذهبوا إلى تجويز كون القبيح، افترض هذا الظلم الذي انصح التعبير ماذا؟ احنا قلنا الرأي الذي ذكرنا وأكدنا عليه أن اللطف لابد أن يكون، يجب أن يكون حسن بالذات، الشيء الذي يلطف به الله على عباده أن يكون حسن بالذات. الله لطف بي مثلا بصلاة، بصوم، حتى بابتلاء مثلا، هذا يكون حسن، ثواب عقاب حسن، واضح؟ إذن لابد أن يكون اللطف صالح محصل مقرب حسن، وهذا لابد من. بينما ينقل عن ولو بعض المعتزلة أنه، لا نقول كل معتزلة، نقول على نحو القضية المهملة، أقول بأن هل يمكن أن يكون الفعل القبيح فيه لطفان أو لا؟ فعل القبيح مثل ماذا؟ مثل الآن لو تسلط علينا ظالم نستجرب، لكن الآن تجد العالم تعج من الظالمين، شعوب تنتهي بسبب ظلم ظالم، هذا الظالم تسلط على هذه الشريحة من الناس، هذه الدولة مثلا، وسجن من سجن وقتل من قتل وشرد من شرد وسب من سب، كما يفعل الظالم على مر التاريخ، هل يكون هذا الفعل فيه لطف من الله؟ هذا الفعل قبيح لا شك، ظلم الظالم قبيح لا شك في قبحه، بل يجب على المؤمنين إذا استطاعوا أن لا يقع ويواجهوا هذا الظالم بأمر من المعصوم أو نائبه بالحق أو كذا، يجب يسدوا ظلم عن الناس، إذن هذا قبيح لا شك. هل هذا يعتبر الظلم بما هو ظلم فيه لطفان أو لا؟ ينقل عن بعض المعتزلة نعم، يقولون هذا فيه لطف، لأنه شوي ينبه الإنسان عن الغفلة، انتبهوا كذا، شوفوا الظلم شلون، تذكروا الآخرة، هذا إذا بيعذبكم تذكروا عذاب الله مثلا، لاحظ، ونظروا له بتنظير معين، مثل الآن إمراض الله لعباده، الله عندما يمرض الإنسان هذا نفس الشيء، هذا الظالم يتسلط على المؤمنين ويمزق شملهم مثلا كما فعل الحجاج أو الظالمين المعاصرين نستجير بالله، هذا مثل ما أن الله سبحانه وتعالى يمرضنا، فنتذكر مثلا واحد يصاب بحمى في ليلة من الليالي، حمى شديدة، هذا إمراض، نفترض إمراض من الله، وان كنا نقول لا يعني تأدبا ليس من الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى، على كل حال له أسباب مسبباته بتعبير نبي الله إبراهيم، وإذا مرضت فهو يشفين، أسند المرض إلى نفسه. هذا بحث في محل الآن، لكن على هالمقدار هم نظروا بهذا التنظير، قالوا كما أن الظالم، ملتفتين وياي، كما أن الظالم إذا تسلط على المؤمنين على الموالين ومثلا أذاقهم نوع من العذاب، نوع من الهوان في السجون، في التشريد، في الإقامات الجبرية، في إلى غير ذلك، هذا نوع يذكرهم في نتيجة يتأملوا أنفسهم كذا، يراجعوا حساباتهم، يتوبوا إلى الله مثلا، شوفوا تقصيراتهم، فصار لطف في حقهم رغم أن هذا الفعل قبيح، فصار لطف في حقهم. هم كيف؟ قالوا تعالوا احنا معنا تنظير، معنا تنظير لهذا المعنى، هو إمراض الله للناس لعبادة الله، هذا يمرضنا مثلا، فنحن من خلال هذا المرض تذكر مثلا عذاب الآخرة، فنتوجه إلى الله، نتوب إلى الله، نستغفر إلى غير ذلك، فيكون هذا الظلم قائم مقام ماذا؟ مقام وياي، مقام إمراض الله لعباده. فبالتالي هذا فيه ماذا؟ فيه مشاق هذا المرض، وبالتالي هو يحقق اللوط. وذلك إذن كما جاز إمراض الله لعباده، جاز هذا الظلم من هذا الطاغوت على عباد الله. هذا هو تنظير بعض المعتزلة الذين قبلوا أن يكون اللطف قبيحا في ذاته، لكن نقول هذا الكلام غير صحيح، لأنه نحن أكدنا فيما أكدنا بأن اللطف لا يمكن أن يكون قبيحا، لابد أن يكون حسن، ويشترط فيه أن يكون ماذا؟ في له صفة زائدة على حسنه، إما الوجوب أو ماذا؟ الاستحباب. صحيح، هذا قلنا في الشرط الماضي، قلنا الشرط الذي الآن على أجناق، ويزيد اللطف على جهة الحسن. أي فعل الله يجعله مكان اللطف لنا ماذا يكون فيه؟ أولا أول شرط أن يكون ماذا فيه؟ أن يكون في ذاته حسن. صحيح. والأمر الثاني أن يكون فيه صفة زائدة على حسنه كالوجوب والاستحباب. زل أنتم لو قلتم أن هذا الظلم لطفان، خب هذا سوف يستدعي أن يكون هناك صفة زائدة على هذا الظلم، وهو إما الوجوب أو الاستحباب. يعني هذا الذي فعله الظالم سوف يكون إما واجب عليه لأن أدى إلى اللطف فيكون واجب، أو يكون حسن مثلا نستجير بالله، أما فإلى غير ذلك. واللطف لا يمكن أساسا أن يكون قبيحا كما قلنا، هذا مضافا إلى أنه الآية الشريفة كما، فلا يمكن مثلا كما قلنا عد اللي نظرتوا له عد أو ما ذكرتموه عد تسلط الظالم على العباد لطفا من الله لن يترتب عليه التوجيه إلى الله، لا أبدا. هذا الذي نجده في مر التاريخ من تسلط الظالم هذا نفس تقصير هؤلاء، الناس قصروا في الدفاع عن الحق والحقيقة ولم يقوموا بواجبهم في بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصد ظلم الظالم وما إلى ذلك. والقرآن صريح، هذا ما نرى كان نتيجة أعمال هؤلاء كما في قوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، الأنفال الآية 51. هذا مضافا إلى إذن إلى هنا يتحصل أن الظلم وأن القبيح لا يمكن أن يكون لطفان. خب هذا الجواب الحل يعني والصحيح. الجواب الآخر شبه جواب نقضي إن صح التعبير، نقول بأنه متى يكون يعني الكلام، أنت تقول أن الظلم قبيح، خب الظلم أصلا لا يكون معذرة أن يكون الظلم لطف، نقول لا يمكن أن يكون لطف بما هو ظلم. نعم لو فرضنا كون لطف لابد أن يعلم به من وياي، أن يعلم به المكلف، قلنا اشترطنا فيما تقدم أن المكلف لابد أن يعلم باللطف، أن الله يعلمه باللطف. فلو فرضنا أن هذا ظلم الظالمين ماذا وياي، هذا ظلم الظالمين قبيح وهذا فيه لطف. خب متى يكون هذا لطف؟ لابد الله يعلمنا بأن هذا تسلط الظالم عليكم هذا لطف، ها انتبهوا يعني لابد تتحملوا مثلا، ورح نبهكم عن الآخرة ووريكم أصناف العذاب حتى تتذكروا الآخرة وتتوبوا. هذا ما يمكن، وهذا ما صدر من الله، بالعكس صدر العكس من الله سبحانه وتعالى، بأن تسلط الظالم نتيجة تقصيرنا، نتيجة مثلا عدم احترامنا لإقوان الله سبحانه وتعالى، نتيجة مثلا الركون إلى الظالمين. والصريح الآية وربك بظلام للعبيد. إذن متى يكون لطف أساسا؟ يكون لطف لو فرض أنه لطف لابد من العلم به، اللطف في العلم بهذا. أما إذا ما كنت أعلم لا يمكن ذلك، إذا ما كنت أعلم لا يمكن ذلك أساسا. ماري قالت توصل الفكرة. وبالتالي أن مثلا إذن كما أشرنا ضرورة اشتراط العلم، وذكر مثال على كل حال هذا ما يمكن أن يقال في المقام. ماري واضح المقدار. خب. قال ويشترط حسن البدلين. أقول لما ذكر أن اللطف يجوز أن يدخله التخيير نبه على شرط كل واحد من البدلين، عندنا عتق وصوم شهرين متتابعين. أقول لما ذكر أن اللطف يجوز أن يدخله التخيير نبه على شرط كل واحد من البدلين، أعني اللطف وبدل، وأطلق على كل واحد منهما اسم البدل بالنظر إلى صاحبه، إذ ليس أحدهما بالأصالة أولى من الآخر. وذلك الشرط كون كل واحد منهما حسنا ليس فيه وجه قبح. واضح؟ ليس فيه وجه قبح، إذ ليس أحدهما بالأصالة أولى من الآخر. وذلك الشرط كون كل واحد منهما حسنا ليس في وجه قبح، هذا ما نتفق عليه، وهذا لابد أن يكون البدل الأول والثاني والثالث من دون أن يكون أحدهما أولى من الآخر، لابد أن يكون ماذا؟ كل منهما حسن، فلا يمكن أن يكون البدل واحدهم أو كليهما قبيح، هذا شرط أساسي لابد أن يكون حسن. وذلك الشرط كون كل واحد منهما حسن ليس فيه وجه قبح، وهذا مما لم تتفق عليه الآراء، فإن جماعتين يعني كون أن يكون هذا أحد البدلين مثلا أو يكون نفسه اللطف لا يشترط فيه أن يكون حسن يعني، وهذا مما لم تتفق عليه الآراء، فإن جماعة من العدلية المعتزلة أو بعض المعتزلة ذهبوا إلى تجويز كون القبيح كالظلم، يعني كظلم الظالمين يكون لطف لنا، إلى تجويز كون القبيح كالظلم منا لطفا قائما، لطفا قائما مقام إمراض الله تعالى. واحد منا من واحد من البشر ظلمنا، هذا منا صار وظلمنا، وهذا يصير لطف لنا، ينبهنا على مثلا ذكر الله سبحانه وتعالى والرجوع إلى الله نتيجة ما نراه من ظلم هذا الظالم، هذا ممكن أساسا. قال ذهبوا إلى تجويز كون القبيح كالظلم منا لطفا قائما مقام إمراض الله تعالى، واستدلوا بأن وجه كون الألم من فعله تعالى لطفا مثل الإمراض، وصار الألم لطف، هو حصول المشاق وتذكر العقاب، هذا المرض فيه مشاق وذكرني العقاب الآخر فيكون لطف لي، يقربني الله يبعدني عن المعصية، وذلك حاصل بالظلم، ونفس النتيجة نحصل عليها من أين؟ لو تسلط علينا الظالم وظلمنا ماذا؟ يذكرنا بالعقاب الأخروي وبالتالي يكون لطفا لنا. شفت هذا القياس مع الفارق إن صح التعبير. وذلك حاصل بالظلم منا، فجاز يعني أمكنه، فجاز أن يقوم ماذا له الظلم فاعل يقوم، فجاز أن يقوم الظلم مقامه مقام الأمراض أو الأمراض. يقول هذا كله ما عند بعض المعتزلة. المصنف ماذا يقول؟ يقول وهذا ليس بجيد، هذا الكلام مو بصحيح، لأن كون لطفا جهة وجوب، لأن كونه لطفا فيه جهة ماذا؟ وجوب، والقبيح ليس له جهة ماذا؟ وجوب أو حتى استحباب، ما يصير، لأن قلنا لابد أن يكون شيء زاد شيء وراء اللطف، أو وراء الحسن مثلا أو أن هذا الفعل فيه شيء زائد مثلا هذا يكون سوف يكون واجب. يقول لأن كونه لطفا جهة وجوب والقبيح ليس له جهة وجوب. يعني قلنا بأن يكون اللطف فيه أو هذا الحسن أو هذا اللطف فيه كما قلنا ماذا ويزيد اللطف على جهة الحوس فيكون اللطف معذرة مفروض هذا الظلم إذا تفترض أن لطف يكون ماذا فيه ويزيد اللطف على جهة الحس مفروض هذا يكون عليه جهة اللطف واللطف إما واجب أو مستحب مثلا. هذه واضحة العبارة. يقول وهذا ليس بجيد لأن كونه لطفا جهة وجوب القبيح ليس له جهة وجوب واللطف إنما هو في علم المظلوم. هذا أولا. ثانيا متى يكون هذا لطف الخوب؟ لابد أن يكون يعلم به المكلف ويخبره الله. ما ثبت أن الله ثبت بالعكس أن الله ينهانا عن ركن الظالمين محاربة الظالم ونريد أن نجعلهم يتسلطون علينا لكي يقربون إلى الله نستجير بالله أبدا. ما هي واضحة العبارة هذه؟ قال واللطف إنما هو في علم المظلوم بالظلم لا في نفس الظلم. هذا الظلم بما هو ظلم لن يكون ماذا؟ لن يكون لطف. واللطف لابد أن نعلم به لا في نفس الظلم. كما تقول أن العلم بحسن ذبح البهيمة لطف لنا. كما تقول أن العلم بحسن ذبح البهيمة ماذا؟ لطف لنا. وإن لم يكن الذبح نفسه ماذا؟ لطفان. أن العلم بحسن ذبح البهيمة لطف لنا وإن لم يكن الذبح نفسه لطف. هذا كما تقول هكذا يعني. لكن هذا ليس بصحيح لأنه في النتيجة هذا ذبح البهيمة إذا كان لأجل مصالح نعم يكون حسن إلى مها يكون حسن لأجل مصالح أكبر لكن لابد أن أعلم به. متفت وياي. يقول كما تقول أن العلم بحسن ذبح البهيمة لطف لنا وإن لم يكن الذبح نفسه لطفان. لكن هذا الظلم ليس كذلك. يعني كأنه المثال بهذا المعنى حسب ما استفيد منه يعني. هذا واضح بهالمقدار. قال كما تقول أن العلم بحسن ذبح البهيمة لطف لنا وإن لم يكن الذبح نفسه لطفان. إذا تقول هكذا يعني لا يمكن. لابد أن نقول بأنه الظلم هذا لا يمكن أن يكون قبيح ولو فرق لا يمكن أن يكون أو هذا الظلم لا يمكن أن يكون لطفا فيه. وإذا فرضنا أن يكون لطف لابد أن نعلم به. أفهم العبارة بهذا المعنى. إذن العلم شرط في ماذا؟ في اللطف أصلا. إذا ما أعلم حتى لو كان لطف في الواقع والتكوين لا أعلم به ما يكون في حق لطف. متى يكون في حق لطف؟ إذا علمت به سواء كان لطف محصل أو لطف مقرب. بس المثال ما أدري شلون توجيهها بالنسبة للمطلب. يعني أن احنا الكلامنا أن هذا الظلم أصلا ليس فيه جهة حسن بينما ذبح البهيمة لأجل مصالح أهم ماذا فيه وجه حسن. ذبح الذبيحة لأكلها الإنسان ويعيش لأنه واضح فيها عناوين أخرى بس الظلم ليس فيه عنوان. ما أدري ليش المثال هذا وش مقصوده. إذا فقط العلم أحسنتم أنا أكدت على العلم بس كمثال ما أدري فيه ما فيه لكن على كل حال تأمله إذا أكو شيء. هذا تمام الكلام وين؟ تعال معي. هذا تمام الكلام في هذه المسألة التي أطلنا فيها نسبيا اللي هي المسألة ماذا؟ أحسنتم المسألة الثانية 10. قال في اللطف وماهية وأحكام. قال واللطف واجب ليحصل الغرض به. أقول اللطف واجب ليحصل الغرض به فإن كان من فعله تعالى وجب عنه وإن كان من المكلف وجب أن يشعر بهذا اللي قلنا يشعر به يعني يعلمه ويوجبه وإن كان من غيرهما شرط في التكليف العلم بالفعل كالأمر المعروف النهي عن المنكر. ووجه القبح من ووجوه القبح منفية والكافر لا يخلو من اللطف والأخبار بالسعادة والشقاء وليس مفسدة ويقبح منه تعالى التعذيب مع منعه دون الذم ولا بد من المناسبة وإلا ترجح بلا مرجح بالنسبة إلى المنتسبين ولا يبلغ الإلجاء ويعلم المكلف اللطف إجمالا أو تفصيلا ويزيد اللطف على جهة الحسن ويدخله التخيير ويشترط حسن البدلين إلى غير ذلك. هذه مجموعة مسائل ماذا؟ مجموعة مسائل. المسألة الثانية عشرة طبعا كما قلت هي لم تخلو من بعض العبارات التي توقفنا فيها أو سواء كان على مستوى الشار، لكن احنا بقدر ما يمكن وضحنا، وبعد تابعوا بقية المطالب لو اعتذر لو صار في شيء من القمود، لكن هذا المقدار إن شاء الله يكون واضح. بعد ذلك نأتي للمسألة الثالثة عشان نعنونها. المسألة الثالثة عشر في الألم ووجه حسنه. هذه المسألة دقيقتين عندنا فقط من باب تقريب المطلب. بعبارة أخرى هذا بحث الألم له يعني ما وجهه المناسب بين ذكر هذا وما تقدم. هنا لما كان المجوز لبعض الآلام، لأن جينا الآلام على أقسام، ما هو الجائز منها، ما هو الممتنع منها، ما هو كذا إلى غير ذلك، هنا المصنف واضح كما هم تقدم في بعض المطالب وربما الأغلب يعني أنه المحقق الطوسي عليه الرحمة يسير مسار من المتكلمين في المسألة، يسير مسار المتكلمين في المسألة. فهنا عندما تكلم عن اللطف وماهيته وما إلى ذلك انعطف الكلام في الألم ووجه حسنه، بما أن هناك آلام، يعني كأن السؤال الأبرز هل هناك آلام حسنة؟ نعم يأتي في الجملة عن حول القضية المهملة، يأتي أن بعض الآلام حسنة خصوصا ما فيها أعواض وما ينالها الإنسان من ثواب في الآخرة، فأردف هذا البحث عن الأعواض بعد البحث عن من؟ عن اللطف، وهذه لها دور عظيم كما سيأتينا إن شاء الله بعض يعني إن صح التعبير في حل يعني هذا الترتيب اللي ذكره المصنف هنا في الألم ووجهه. ثم يأتي مسألة خاصة كما قلت وهي في الأعواض، مسألة الرابعة عشر، هذه تقريبا راح توضح لنا المسألة أكثر، بأنه هناك مثلا هل يمكن أن يكون هناك بعض الآلام حسنة أو غير حسنة، هن لأن فيها آراء فيها كذا، استعرض المصنف هذه المسألة إن شاء الله. فقط يعني بعبارنا أخرى عندنا ثلاثة مباحث فيها المناسبة لماذا ذكر. نحن عندما بينا وجوب الألطاف انعطف الكلام إلى مسألة الآلاء وتالي الأعواض كما سيأتي. بعدين البحث الثاني اختلاف الناس في قبح الألم، عندنا آراء تأتي إن شاء الله. بعدين مسألة ماذا في علة الحسن، ما هي الوجوه في ذلك، وبعدين الشراط التي تذكر وبقية المسائل. فإن شاء الله فقط هذا عرض سريع لما يأتينا إن شاء الله تفصيله في الدرس المقبل. هذا تمام الكلام إخواني في البحث، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل وسلم.